الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع.
باب الحلق، نعم، ويجوز الحلق لكن اللام مفتوحة، والحلق أو الحلق، نعم.
باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان،
وهذا في الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلى ثنتين ثنتين، وهذا خبر بمعنى عند أهل العلم معناه الأمر، والمعنى صلوا صلاة الليل مثنى مثنى، والمعنى أنه يسلم من كل ثنتين، يسلم من كل ثنتين، هذه صلاة الليل. وإذا كان خبرا بمعنى الأمر دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في الليل 4 ركعات بسلام واحد أو 6 ركعات بسلام واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وجاء في رواية النسائي: صلاة الليل والنهار مثنى وثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى وثنى. لكن كلمة والنهار طعن فيها بعض الحفاظ، قالوا إن الراوي خالف الأكثر، ولهذا الجمهور من العلماء أجازوا أن يصلي أكثر من ركعتين في النهار، 4 ركعات بسلام واحد أو 6 ركعات، أما في الليل فلا يجوز. لهذا صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا قام للثالثة فإنه يجلس، يجلس ويصل سجدتي السهو، فلا يتنفل بأكثر من ركعتين بسلام واحد. ويستثنى من هذا الوتر، إذا نوى عن الوتر جاز له أن يوتر بثلاث أو بخمس بسلام واحد، لا يجلس إلا في آخرها، يسرد 3 ويشبهها بالمغرب، ما يجلس إلا في آخرها، أو يسرد 5 ينوي وتر، أو يوتر 7 يسردها، أو 9 أو 11. لكن إذا أوتر 7 أو 9 أو 11 فإنه يجلس قبل الركعة الأخيرة ويتشهد، ثم يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد. هذا في 7 مخير، بين أن يسردها وبين أن يجلس في 6 ويتشهد ويقوم ثم يأتي بالسابعة. وأما 9 فلا بد أن يجلس في 8، إذا سرد 9 نواها وتر يسردها كلها يجلس في 8 ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد. أما 11 فإنه يسلم كل ركعتين ولا يسردها بسلام واحد لعدم الدليل. لكن قال بعض فقهاء الحنابلة، ذكر في الروض المربع أنه له أن يسرد 11 ركعة بسلام واحد. المقصود أنه في صلاة الليل يسلم كل ثنتين إلا إذا نوى وتر، إذا نوى وتر يسرد 3 بسلام واحد أو 5 بسلام واحد أو 7 بسلام واحد أو 9 بسلام واحد، لأنه نوى وتر. أما إذا أراد يصلي 4 ركعات بسلام واحد لا، ممنوع، أو 6 ركعات بسلام واحد ممنوع في النهار، في الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. لكن في النهار في خلاف بين أهل العلم لورد الحديث صلاة الليل والنهار. بعض العلماء قال والنهار ثابتة، على هذا لا يجوز أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد في النهار، والجمهور على أنه يجوز، ويطعنون في قوله والنهار. ولهذا قال النسائي لما رواها إن خطأ والنهار، لأن الأكثر خالفوا. والشاهد من الحديث قوله وهو على المنبر، سأل رجل النبي وهو على المنبر، فكونوا صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر والناس يسألونه، وهذا يشبه التحلق، ولهذا قال باب الحلق والجلوس في المسجد. نعم، فيها خلاف، هذا بعض العلماء يصححها، كان سماحة الشيخ الأنشاد بن المنذر رحمة الله عليه يرى صحتها، والأكثرون يرون أنها غير ثابتة. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في مجموع الفتاوي يوجهها توجيه آخر ويرى أنها غير ثابتة. صلاة الليل والنهار مثلا، صلاة الليل والنهار مثلا، النسائي رواها صلاة الليل والنهار مثلا، لأن النهار انفرد بها بعض الرواة وكان ثقة، لكن النسائي وجماعة يرون أن الأكثر إذا خالف الواحد الأكثر إذا فإنه يكون شذوذ. هذا النسائي وجماعة يأخذون بقول الأكثر. نعم. فالمقصود أن الصلاة أكثر من ركعتين في النهار عند الجمهور جائز، أما في الليل ممنوع أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد، لهذا الحديث صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
حدثنا أبو النعمان.
نعم. هذا إعادة، إعادة الجماعة، إعادة الجماعة مستثنى هذا، إذا عاد الفريضة لا بأس. إذا صليت في مسجد العشاء ثم ذهبت مسجد آخر ومصلي صلي معهم 4 نفل لك، هذا إعادة، إعادة الجماعة مستثنى.
ما جعل إذا صلى 9 يجلس في 8؟
نعم يجلس في 8 9.
قلت وصلاة يجب
لا يجلس في 8 9، التسع يجلس في 8 والسبع مخير له أن يجلس ولهم، واحدة عشرة لم يأتي لكن ذكر بعض العلماء أنه يجلس أيضا في العاشرة ويأتي في 11. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدث
نعم
مثل النخبة
نعم زيادة تراويه سبق عندنا في درس يوم الأحد عندنا النخبة أن الحافظ قال وزيادة تراويهما يعني الصحيح والحسن المقبولة ما لا تقع منافية لمن هو أوثق، ولهذا والراوي ثقة، لكن بعض العلماء يرون أن الأخذ بقول الأكثر كالنسائي وغيره، ولهذا قال خطأ وقال والنهار خطأ لما رواها في سنن يعني على نعم نعم منافية لما هو إذا كان ثقة خالف من هو أوثق منه هذا يسمى ثلث. أما إذا كان الزيادة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون منافية، إذا كانت منافية فلا تقبل لشذوذها، أما إذا لم تكن منافية فلا تقبل، لكن من ردها قال إنها منافية الآن، ومن لم ردها قال لم يكن نعم نعم، من قال إنها منافية يقول نعم في صلاة الليل غير صلاة النهار منافية، ومن قال إنها غير منافية يقول لا ليست منافية. نعم. نعم لا ما يصلح عند الجمهور يجوز، لكن الأولى الترك عند الجمهور يجوز، لكن الأولى أن يسلم كل ركعتين. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ قال متنا متنا، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد.
وهذا فيه الرد على من قال إن صلاة الليل محددة بإحدى عشرة ركعة وأنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، يعني تصلي ثنتين ثنتين لو تصلي 1000 ركعة، فإذا خشيت الصبح صلي ركعة. وكان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله له رسالة في هذا يرى أنه لا يجوز الصلاة الزيادة على 11 ركعة، وهذا الحديث يرد على من قال لا يجوز الزيادة لقول صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد ولم يقل 10 ولا 20، قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، صلي ما شاء الله من أول الليل إلى آخره ثنتين ثنتين تسلم من كل ثنتين، فإذا خشيت طلوع الصبح أوتر بواحدة، صلي ركعة توتر لك ما قد صليت. نعم. ولم يقل إن صلاة الليل 10 أو أنه لا يجوز زيادة على 10 ركعات أو على 11 ركعة. نعم. نعم أفضل إيش؟ إيه الأفضل إذا كان الإنسان يطيل الركوع والسجود والقراءة 11 ركعة أو 13 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يخفف فالأكثر يكثر من الركوع من الركعات. إذا كنت تريد تصلي وتطوع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، لكن تدري كم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كان يقرأ البقرة والعمران والنساء في ركعة واحدة، وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه. إذا كنت تطيل لا بأس، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت لا تستطيع أكثر من الركوع والسجود، صلي ما تيسر. إذا كنت معك ساعة صلي 10 ركعات 20 ركعة 30 40 ما تيسر. وإذا أطلت الركوع والسجود والقراءة واقتصرت على 11 ركعة هذا أفضل، أو 13 ركعة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
نعم. وهذا سبق هذا الحديث في كتاب العلم، والمؤلف رحمه الله ذكر هنا للحلق، الحلق في المسجد شاهد فيه دليل على جواز التحلق في المسجد، جعل الحلقة مثل الحلقة هذه، حلقة هذه، وأنه مشروع الحلقة في المسجد للعلم وللتعلم فلا بأس. ولهذا جاء النبي بين النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان وذهب، فأما أحدهم فرأى فرجة فجلس فيها، وفي اللفظ الآخر في الحلقة، يعني فكانوا حلقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين، فأحدهم جاء ثلاثة وجد فرجة فدخل فيها، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث أدبر ذاهبا، فقال أما أحدهما فأوى الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فمثل الحلقة التحلق هكذا مشروع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وأقره، فدل على مشروعية الحلق في المسجد، وهذا هو الشاهد للترجمة، وفيه إثبات الحياء لله عز وجل، فاستحيا، وأنه من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته، لا يشابه المخلوقين في شيء من صفاته. نعم. في الحلقة هنا في فضل الدخول في الحلقة هنا حتى يستمع، المهم يكون في الحلقة، إن هذا صار في الحلقة يكون أسمع، بخلاف الذي يكون خلف فإنه يكون بعيد، والذي ذهب كذلك انصرف عن العلم. نعم.
تحلق يوم فجر الجمعة
يا شيخ، جاء في الحديث النهي عنه تحلق يوم الجمعة.
نعم.
أما بعد الصلاة فلا بأس، قال العلماء الحكمة في ذلك لأنه قد يشغل عن الجمعة وعن التقدم للجمعة، جاء في الحديث رواه أظن أبو داود النهي عن التحلق، النبي نهى عن التحلق يوم الجمعة، ولهذا إذا كان الإنسان في الجمعة وأراد موعظة وكذا ما يكون تحلق، يكون أمامهم بدون تحلق، لكن بعد صلاة الجمعة لا بأس، يجعل بعد صلاة الجمعة يكون أولى. نعم.
إذا انتبه هذا المحذور الشيخ،
ولو انتبه
في بعض الكبار العلماء لهم وجهة نظر أخرى،
هذا إذا كان في الحديث هذا ظاهره النهي، أقول الحديث هذا ظاهره، لكن هناك تأويل الحديث. نعم.
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك.
نعم. هذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وجاء في الحديث الآخر النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وجمع بينهما هو أن النهي محمول على ما إذا كان يخشى انكشاف العورة. إذا كان يخشى انكشاف العورة بأن كان الإنسان ليس عليه سروال فينبغي له أن يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى، لأن هذا لأن العورة تبدو، فإذا مر أحد رأى عورته. أما إذا كان العورة محفوظة بالسراويل فلا بأس. ولهذا قال والباب للسلقاء في المسجد وبد الرجل، يعني إذا كانت العورة محفوظة. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن عبادة بن نميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وهذا في وقت الاستراحة، في وقت في المسجد يستريح. أما إذا كان بين أصحابه فإنه يجلس عليه الصلاة والسلام جلسة الوقار إذا كان بين أصحابه، لكن هذا في وقت الاستراحة، في وقت ليس عنده أحد، مو وقت تعليم ولا تعلم. فاستراح عليه الصلاة والسلام واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى. وقوله كان عمر يفعل ذلك للدليل الدلالة على أنه غير منسوخ. ولهذا يستفاد من الحديث جواز الاستلقاء ووضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كانت العورة محفوظة بالسراويل، وأن النهي عن ذلك قال بعض العلماء النهي منسوخ، وقال آخرون إنه محمول على إذا ما خشي انكشاف شيء من العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك، وهذا أولى من النسخ لأنه عمل بالحديثين، ولأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا يكون إلا عند تعذر الجمع. سبق عندنا في الأصول، في أصول الفقه درس الأصول يوم الأربعاء، أن أو في درس أيضا النخبة أو الأحد، أن الحديث إذا عرضه غيره يسمى مختلف الحديث، وأن المجتهد ينظر في الحديثين، فإن أمكن الجمع بينهما جمع بينهما لأن فيه عمل بالحديثين، فإن لم يمكن وعرف التاريخ فإنه المتأخر ينسخ المتقدم، فإن لم يمكن ولم يعرف التاريخ فإنه يرجح إحداهما على الأخرى، ما كان في الصحيحين مرجح على غيره، فإن لم يمكن توقف، يكون ينظر إليه إذا اختلف تعارض الحديثان الجمع أولا ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وهنا يمكن الجمع، فالنهي عن الاستلقاء ومد الرجل محمول على ما إذا كان يخشى انكشاف العورة، يعني كان الإنسان ليس عليه سراويل، وللسلقة ومد الرجل والجواز محمول على ما إذا كانت إذا كان يؤمن انكشاف العورة، يعني كانت العورة عليه سراويل مأمون انكشاف العورة، فهذا لا بأس به. نعم.
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، وبه قال الحسن وأيوب ومالك حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما
يدينان الدين
إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
نعم. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس ببناء مسجد في الطريق إذا لم يكن في هناك ضرر على الناس في الطرق في الأسفار وفي غيرها، مثل ما هو موجود الآن على الخطوط مساجد يصلي فيها الناس، إذا لم يكن هناك ضرر على أحد لا بأس يجعل مسجد في الطرقات في طرقات الناس وفي أسفارهم، يجعل مسجد فمن مر به جلس يكون عنده ماء توضأ ويصلي فيه، هذا فيه خير ومشروع إلا إذا كان فيه ضرر على الناس، إذا كان فيه ضرر فهذا الضرر يمنع، أما إذا كان ضرر فلا بأس بوضع مسجد في الطرقات، المساجد في الطرقات، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. وشذ بعض العلماء فقال إنه ممنوع لما فيه من الضرر على الناس، ولكن إذا لم يكن فيه ضرر فلا مال، أما إذا كان ضرر ضرر يزال. ووجه الاستدلال من فعل أبي بكر رضي الله عنه في حديث عائشة قالت لما أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني أنها صغيرة عائشة رضي الله عنها، يعني من يوم أن عقلت وأبواه أبوها وأمها، أبوها أبو بكر وأمها أم رومان يدينان الدين، هذا دليل على أن أم رومان أمها أسلمت قديما، يعني من يوم عقلت وهي ترى أبواها مسلمين، يعني بخلاف مثل غيرها فإنه قد يعقل ويرى أبويه ليس على الدين ثم يسلمان، فيتقول لم أعقل عقلي أبوي إلا وهما يدينان الدين. أبو بكر معلوم أنه أول من أسلم، وأمها كذلك أسلمت قديما، ولذلك لما عقلت وجدت أبواها يدينان الدين، وقالت لم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، وهذا في مكة قبل الهجرة، وكان المسلمون قلة وكان المشركون يؤذونهم، فابتنى مسجد أبو بكر ابتنى مسجدا بفناء داره، يعني الرحبة القريبة من داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ويرفع صوته ويبكي، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يأتي نساء المشركين وتفرجون عليه، نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه يسمعون قراءته، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه، فإذا قرأ القرآن فأفزع ذلك المشركين، خافوا على نسائهم وأبنائهم الفتنة، خافوا أن يسلموا، ولهذا منعوا أبو بكر ومنعه من أن يصلي أمامهم، قالوا إن خشينا على أبنائنا ونسائنا من الفتنة، هذا يسموه فتنة، خافوا يعني خافوا عليه من الإسلام. هذا استدل به المؤلف رحمه الله أنه لا بأس بوضع المسجد في الطرقات وفي الفناء إذا لم يكن هناك ضرر، لأن أبا بكر بنى بفناء داره مسجدا وصلى فيه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث فيه.
نعم. وفي رواية أخرى عند البخاري ما لم يؤذي أو يحدث، هنا ما لم يؤذي يحدث، وفي رواية أخرى عند البخاري ما لم يؤذي أو يحدث، وفي أخرى ما لم يؤذي ما لم يحدث، وهاتان الروايتان ظاهرتان في أنه في صلاة ودعاء من الملائكة ما لم يفعل أحد الأمرين الإيذاء والحدث، بخلاف رواية المصنف ما لم يؤذي يحدث، فسر الإيذاء بالحدث، لكن الرواية الأخرى ما لم يؤذي ما لم يحدث أو ما لم يؤذي أو يحدث، ففيها فائدة، وهو أن المسلم في صلاة ودعاء من الملائكة ما لم يفعل أحد الأمرين الإيذاء أو الحدث، فإذا آذى وقفت الملائكة عن الدعاء، أو أحدث وقفت الملائكة عن الدعاء. والحدث يراد به، يحتمل أن يراد به الحدث الناقض الوضوء، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من الحدث في الدين، ما لم يحدث يعني ينتقض وضوءه، أو ما لم يحدث حدثا في الدين. والحديث فيه دليل على جواز الصلاة في مسجد السوق وأنه لا بأس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه، وفي قول فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وآتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة في فضل المشي إلى المسجد، وأن الماشي إلى المسجد إحدى خطوتيه يرفع الله له بها درجة والأخرى يحط بها خطيئة. وفيه أنه أن الملائكة تدعو له ما دام ينتظر الصلاة. وفي والحديث ظاهر في أن العبد في صلاة قبل الصلاة وبعدها ما دام في مجلسه بهذا الشرط ما لم يؤذي ما لم يحدث، فهو في صلاة يعني في حكم يصلي قبل الصلاة وبعد الصلاة ما دام جالسا في مكانه فهو في صلاة والملائكة تدعو له ما لم يؤذي أو يحدث. نعم اقرأ كلام الشارع الحافظ قوله هنا
الأول شيء.
نعم شرح قوله.
قوله باب الصلاة في مسجد السوق ولغير أبي ذر مساجد. موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده، ولو صح لم يمنع.
هذا وهم من المؤلف رحمه الله. الحديث ليس عند البزار ولكنه في صحيح مسلم، وهو بلفظ أحب البقاع إلى الله المساجد وشر البلاد الأسواق. هذا مرنا في صحيح مسلم قريبا، الحديث في صحيح مسلم ليس في مسند البزار كما. فالمؤلف وهم هنا رحمه الله مع حفظه العظيم، ومع ذلك حصل له الوهم. كل جواد كبوة. الحديث في صحيح مسلم مرة قريب أحب البقاع إلى الله المساجد وشر البلاد الأسواق أو قريبا من هذا اللفظ، وكأنه غاب عن الشارح حين كتابته ذلك. نعم.
ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير.
نعم.
وقيل المراد
ولأنه يكون في طرف السوق فيصلي فيه المارة وغيره إذا لم يكن في طرف على, على, على أحد ما يضر. إذا كانت بقعة في المسجد وضع مسجد في السوق تكون بقعة خير، يكون فيه مصلحة، يكون في طرف السوق فيصلي فيه المارة وغيره ولا يكون فيه ضرر على أحد. والحديث دليل على عدم وجوب الجماعة. الحديث ليس دليل على عدم وجوب الجماعة. بعض الناس استدل بهذا الحديث على أن الجماعة غير واجبة. قال الدليل أن النبي أخبر أن صلاته أن صلاة الإنسان في بيته وصلاة في سوقه أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة. قال هذا دليل على عدم وجوب الجماعة لأنه ذكر تضعيف الثواب. إذ تضعيف الثواب والجواب أن هذا لا يدل على عدم وجوب الجماعة لأن تضعيف الثواب لا ينافي الوجوب، بل الحديث دليل على صحة صلاة المنفرد بدون جماعة من غير عذر لكنه ارتكب إثما. الحديث لا يدل على أن الجماعة غير واجبة، والحديث فيه تضعيف الثواب لمن صلى في جماعة، وتضعيف الثواب لا يدل على عدم وجوب الجماعة بل يدل على أن الإنسان لو صلى وحده صحت الصلاة لكن يأثم، خلافا لشيخ الإسلام تيمية أن صلاة الجماعة شرط بمعنى أنه لو صلى من غير عذر ما صحت، والصواب أن تصح مع الإثم. والجماعة واجبة وأدلتها كثيرة كحديث من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وحديث الأعمى، وحديث همه صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن الصلاة بيوتهم. فوجوب الجماعة واجبة، وكون الحديث رتب الثواب على من صلى مع الجماعة لا يدل على أنه على أنها غير واجبة، بل هذا في الثواب، هذا دليل على الثواب، ولد الأخرى تدل على الوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا الدلالة على أنه لو صلى منفرد وحده من غير عذر صحت إلا أنه يأثم عليه الإثم مرتكب الإثم، وهذا هو الصواب أن صلاة الجماعة واجبة لكنها تصح لو صلى منفرد صحت مع الإثم. وقال آخر من العلم إن الجماعة شرط في صحة الجماعة، شرط في صحة الصلاة، فلو صلى منفردا وهو يجد جماعة لم تصح. اختار هذا الشيخ الإسلام تيمية وجماعة، والصواب أنها تصح مع الإثم. نعم.
وقيل المراد بالمساجد في ترجمة مواضع إيقاع الصلاة الأبنية الموضوعة لذلك، فكأنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده،
ولا يخفى بعده، نعم بعده
باب قوله اللي وصل ابن
بعده بعد الباب اللي بعده.
نعم. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
نعم.
حدثنا حامد بن عمر عن بشر، حدثنا عاصم، حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله عنهما شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظ، فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. حدثنا خلاد بن يحيى
من اختصره وساقه الحميدي في الجمع بين الصحيحين وزاد فيه قد برجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد لسياق الحديث. ساق الحميدي في الجمع بين الصحيحين وزاد قد برجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة عن عبد الله عن عبد الله بن عن عبد عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حدثنا نعم. إسحاق قال
الشاهد وشبك بين أصابعه. نعم.
وحدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.
نعم. والشاهد من حديث تشبيك الأصابع في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم سلم الركعتين ثم ذهب إلى خشبة معروضة وشبك بين الأصابع لاعتقاده أن الصلاة انتهت. فهل الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله دالة على جواز التشبيك بين الأصابع في المسجد وغيره؟ وقد وردت أحاديث في النهي عن التشبيك بين الأصابع في المسجد، فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الحديث التي فيها النهي عن تشبيك بين الأصابع مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب دالة على الجواز. يعني الأحاديث التي فيها النهي عن تشبيك بين الأصابع محمولة على ما إذا كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة. إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، ففي الصلاة لا يشبك بين أصابعه، وكذلك الذي ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه. فإذا سلم جاز له التشبيك بين أصابعه، إذا انتهت الصلاة جاز له التشبيك بين أصابعه في المسجد وغيره. ولهذا ذكر المؤلف رحمه حديث الباب أنه يشبك بين أصابعه، وفي حديث عبد الله يقول وشبك بين أصابعه، وفي الحديث أبي موسى وشد بعضها وشبك بين أصابعه، وفي الحديث حديث أبي هريرة أنه قام إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعه لاعتقاده أن الصلاة انتهت، يظن أن الصلاة انتهت، فإذا انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك في المسجد وغيره. وإذا كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة فهذا ممنوع. وهذا هو الجمع بينهما، الأحاديث التي فيها المنع محمولة على ما إذا كان في الصلاة أو ينتظر الصلاة، والأحاديث التي فيها الجواز محمولة على ما إذا كان بعد الصلاة. وحديث أبي هريرة الأخير هذا دليل على أنه إذا سلم عن نقص فإنه يتم ما بقي عليه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، فيكون السجود هنا بعد السلام. إذا سلم عن نقص، إذا سلم ترك ركعة أو ركعتين ثم سلم يأتي بما بقى عليه، يأتي بالركعة أو الركعتين ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. وكذلك إذا بنى على غالب ظنه شك، ما أدري ثلاثة أو أربعة لكن يغلب على الظن أنها أربعة، يجعلها أربعة، ثم يتمم صلاته يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. وما عدا ذلك فإن السجود يكون كله قبل السلام. إذا زاد في صلاته أو ترك التشهد الأول أو بنى على اليقين عند الشك فإنه يكون السلام بعد، يكون السجود قبل السلام في الزيادة، وفي الشك إذا لم يكن هناك غلب الظن، وفي ترك التشهد الأول كله يكون قبل السلام. والسجود بعد السلام في حالتين، في صورتين. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص كما في هذا الحديث، سلم عن نقص ركعة أو ركعتين. والحالة الثانية إذا كان عنده شك لكن عنده غلبة ظن، فيبني على غلبة الظن ويتم صلاته ثم يسلم ثم سجدتين ثم يسلم على ما جاء في حديث مسعود. وهذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم، واضح هذا؟ واضح الآن الجمع بين الأحاديث في سجود السهو؟ إذا سلم عن نقص فإنه يتم ما بقي عليه ويكون السجود بعد السلام، وإذا كان عنده شك وغلب الظن يبني على غلبة الظن ثم يتم صلاته ويسلم ثم يسجد سجدتين. وما عدا ذلك فالسجود كله قبل السلام، في الزيادة، في ترك التشهد الأول، في الشك إذا لم يكن عنده غلب الظن يكون قبل السلام. نعم سم
بارك.
نعم،
في معارض السيارات مثلا قد يضطر الإنسان في معارض السيارات الشيخ أن يصلي معهم، وقد يحضر في بعض المعارض جمعا كثير من الناس، هل يكون له أجر الجماعة؟
نعم، أجر الجماعة إذا كان في مسجد، يعني في مسجد ولا ما في مسجد؟
مصليات يعني
لا، إذا لم يكن حولهم مسجد، ما في مسجد قريب لا بأس، وإذا كان حوله مسجد قريب يذهب المسجد. نعم
نعم. الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. حدثنا إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة للمساجد التي في الطرقات، في طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلى فيها أو لا يصلى فيها، الأماكن التي ينزل فيها عليه الصلاة والسلام في الأسفار في طريقه الحج والعمرة والغزو والجهاد، ينزل منزلا فيصلي فيه، يصلي فيه ركعتين، إما يصلي في قيام الليل أو يصلي فيه الضحى أو يصلي فريضة، والأماكن التي ينزل فيها هل يستحب للإنسان أن يصلي فيها أو لا يستحب، هل يكون هذا مما يقتدى به عليه الصلاة والسلام ويتعبد بها هذه المواضع التي نزل فيها، أو أنها اتفقت له عليه الصلاة والسلام ولم يكن صلى في هذا المكان، وهذا المكان ليس له خصية، صلى في الطريق، نزل آخر الليل وبات في هذا المكان وصلى فيه في آخر الليل أو صلى فيه الفجر، هل يشرع للإنسان أن يقصد هذا المكان ويصلي فيه ويكون مشروع أو لا يقصد؟ والأماكن التي ينام فيها هل يشرع الإنسان أن ينام فيها؟ والأماكن التي يبول فيها هل يشرع الإنسان أن يبول فيها؟ لكن المهم أمكنة الصلوات التي صلى فيها ونزل فيها. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة لهذا الباب وترك الحكم، قال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما الحكم؟ هل يصلى فيها وهل يقتدى بالنبي فيها؟ وهل يكون حينما يتتبع الإنسان آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في الأماكن التي صلى فيها يكون هذا مشروع أو ليس بمشروع؟ ترك الحكم المؤلف رحمه الله لطالب علم يتأمل وينظر. وذكر المؤلف رحمه الله آثار كثيرة في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنه، وأنه كان يتحرى الأماكن التي يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. فإذا صلى النبي في مكان بات في مكان عند شجرة بات، صار ابن عمر يتقصد هذا الشيء هذا المكان ويبيت فيه ويصلي فيه. إذا بات النبي في وادي من الوديان يتقصد ابن عمر هذا الوادي ويصلي فيه. إذا بات في قرية من القرى في الطريق يتقصد ابن عمر ويصلي فيه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله عن سالم بن عبد الله ابن عمر أنه يتحرى أماكن الطريق التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها. فسالم بن عبد الله اقتدى بأبيه، قلد أباه في هذا، وأبوه عبد الله بن عمر كان يتحرى الأماكن ويصلي فيها، فكان ابنه سالم يتحرى فيها الأماكن ويقول إن أباه كان يتحراها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها، لأنه رأى النبي يصلي في تلك الأمكنة. وكذلك نافع مولى ابن عمر نقل عنه أنه كان يصلي في تلك الأماكن، ووافق سالم وافق نافع في هذا، إلا أنه اختلف في مسجد بشرف الروحة قرية جامعة قرايتين من المدينة. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من الغزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح.
ثم ظرف مكان بمعنى هناك. نعم.
ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه.
نعم. وهذا فيه أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينزل بذو الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين يحج، لأنه المكان الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحت سمرة شجرة ذات شوك، شجرة موجودة في ذلك المكان، كان ابن عمر يتحرى تحت هذه الشجرة ويصلي فيها لأن النبي صلى فيها. وكان إذا رجع من غزو في تلك الطريق في حج عمر طريق ذي الحليفة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحة الذي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم. التعريس هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة، قال له تعريس. كان ابن عمر ينزل آخر الليل في هذا المكان لأن نزل في آخر الليل حتى يصبح. ليس عند المسجد الذي بالحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، الأكمة الموضع المرتفع على ما حوله، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده. الخليج وادي له عمق، كان عبد الله يصلي في هذا الخليج في هذا الوادي، في بطنه كثب جمع كثيب وهو رمل مجتمع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحة، يعني دفع السيل بالبطحة حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله كان يصلي فيه. فهذا من شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنه. وكل هذه الأحاديث التي في الباب كلها مروية عن ابن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع التي صلى فيها في الطريق فيصلي فيها ويتقصدها ويصلي فيها. هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والأمكنة التي صلى فيها. والصواب في هذه المسألة خلاف ما رآه ابن عمر، الصواب في المسألة ما عليه عمر أبوه وكبار الصحابة من أنه لا يشرع الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا في التي على طرق المدينة، ولا ينبغي تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أهل الكتاب هلكوا بذلك بتتبع آثار أنبيائهم. قال إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، فنهى عمر عن ذلك سدا لذريعة الشرك. وما فعله ابن عمر في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله في الأماكن التي ينزل فيها عند السمرة وفي الجبل وفي الوادي وفي يعني يتقصد ذلك المكان ويصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اجتهاد منه، وأبوه عمر مع كبار الصحابة أعلم بهذه المسألة من ابن عمر. وابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات قد يصيب فيها وقد يخطئ، وله تشددات في الاتباع، وهو مشهور تشدده رضي الله عنه. وروي عن مالك رضي الله عنه استحباب الصلاة في المواضع، في هذه المواضع التي كان النبي يصلي فيها، وسبقه إليه ابن عمر، وابن عمر أفضل منه، وهو اجتهاد مخالف للصواب الذي عليه كبار الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات أخطأ فيها، منها الأخذ من لحيته، كان رضي الله عنه يأخذ من لحيته إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته كذا وما زاد أخذه في الحج أو العمرة خاصة، ويرى أن هذا من النسك ومن التفث، يقول تعالى ثم لقوا تفثهم ولفوا نذورهم، فإذا حج أو اعتمر حلق رأسه أخذ من رأسه وأخذ من لحيته مما زاد على القبضة، يقبض على لحيته وما زاد على القبضة أخذه، ليس في كل الوقت مثل ما في بعض الناس يقصده، لا إنما في الحج والعمرة خاصة، يرى أن هذا من النسك وأنه داخل في قوله تعالى فليقضوا تفثهم، التفث يأخذ من شعره من رأسه ومن لحيته ما زاد على القبضة، وهذا اجتهاد خاطئ. والعجب أنه رضي الله عنه هو راوي حديث حفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف الشكين خالف المجوس، هو راوي هذا الحديث، وفروا اللحى أرجوا اللحى أرخوا اللحى، هو روى هذا الحديث ومع ذلك خالفه، اجتهد وظن أن هذا من التفث، هذا من أخطائه رضي الله عنه، ومن أخطائه تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يصلي فيها. هذا ما فعله كبار الصحابة ولا فعله الصديق ولا عمر، وهم أعلم منه بهذه المسألة. هذا التتبع لا ليس بمشروع على الصحيح، قد يكون ذريعة للشرك. ولما رأى عمر رضي الله عنه الناس يأتون إلى الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر بقطعها خشية أن يفتتن بها. وكذلك أيضا من تشددات رضي الله عنه أنه كان يدخل الماء في عينيه في الجنابة حتى فسدت عيناه، هذا من تشدداته. كذلك أيضا من الأشياء التي وقع فيها أيضا قراءة فواتح البقرة عند وخواتيمها عند دفن الميت، وهذا أيضا فواتح البقرة وخاتيمها يعني أول البقرة وآخرها عند دفن الميت، وهذا ليس بمشروع على الصحيح، وأن قراءة القرآن عند القبر ليس بمشروع، وإن قال به بعض العلماء لكنه من وسائل الشرك. الصواب أنه لا يشرع عند دفن الميت إلا الدعاء، دعاء له يدعو له وينصرف، كما في هذه عثمان دعوا لأخيكم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وله اجتهادات رضي الله عنه حلفه يعني لم يصب فيها، ولكنه مجتهد فله أجر على اجتهاده، لكن لا ينبغي للطالب العلم أن يقتدي به في هذا، وقد خالفه كبار الصحابة، إنما يكون قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره أو خالفه من هو أعلم منه وخالفه الخلفاء الراشدون هذا لا يدل على أنه الصواب، لكن إذا وجد قول للصحابي ولم يخالفه غيره هذا حجة عند الإمام أحمد، أما إذا خالفه غيره وهذا يرى أن هذا حرام وهذا يرى أنه جائز تعارض فتساقط، يرجع إلى النصوص الأخرى وإلى قواعد الشريعة ونصوصها وأدلتها. وهنا خالفه كبار الصحابة، خالفه عمر أبوه ومن الخلفاء الراشدين أعلم منه بهذه المسألة. نعم. ولو قد ينظر إلى النصوص أيهما أقرب إلى النصوص. نعم.
وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف.
ثم أيضا هذه المواضع اللي ذكرها ابن عمر كلها الآن ما تعرف الآن ما يوجد شيء منها. كل هالمواضع اللي ذكرها مكان تحت الشجرة والمكان كذا واللي بشرف كلها الآن انتهى ما يعرف إلا ذو الحليفة. ذو الحليفة هو الميقات. نعم.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء.
يا قرية شرف الروحاء. نعم.
وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك.
وصف دقيق لهذا المكان ولا حاجة إلى هذا وصف دقيق. كون ذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر مقدار رمية حجر أو نحو ذلك تصلي فيه, يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان وصلى فيه. والصواب أنه لا يشرع هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل اتفاق له ونزل في هذا المكان وصلى فيه. نعم.
وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد.
نعم. والعرق وادي. نعم.
الذي دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد
لأنه بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه.
واد. نعم.
وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر.
نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. نعم.
وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح.
يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا مر قبل الصبح بقي على الصبح ساعة وساعتين نزل في هذا المكان واستراح حتى يصلي الصبح لأن النبي صلى فيه. وهذا من يعني تشدد في الاتباع رضي الله عنه. والصواب أنه لا يشرع إذا مر بقي ساعة وساعتين هو يريد أن يمشي الحمد لله يمشي ويصلي في أي مكان.
وأن عبد الله
عرس يعني نزل الاستراحة تعريس نزول المسافر آخر الليل الاستراحة قالوا له تعريس عرس يعني استراح ونزل آخر الليل حتى يصلي الفجر يصلي في هذا المكان. نعم.
وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون رويثة
يعني شجرة السرحة شجرة عظيمة والرويثة قرية جامعة. يا عبد الله يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت الشجرة هذه ويصلي. نعم.
كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون رويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان
يعني مقابل الطريق. نعم.
في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دون بريد رويثة.
نعم. مرتفع يعني الأكمة مرتفع من كثير. نعم.
دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر علىها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة.
نعم. يعني كان يصلي في هذا المكان وصف دقيق لهذا المكان. وهذا المكان ما هو موجود الآن أقول ما يعرف الآن انتهت الآن الممكنة هذه ولو عرفت فلا يشرع الصلاة فيها على الصحيح. نعم.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج
مسيل المادي طرف تلعة يعني مسيل الماء من فوق إلى أسفل والعرج قرية أيضا قرية جامعة. نعم.
صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد.
نعم. الهضبة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل يعني مرتفعة. نعم. كثيب مرتفع. نعم.
عند هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند
سلمات الطريق
سلمات الطريق
يعني ما يتفرع عن جوانبه. نعم.
بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة ويصلي الظهر في ذلك المسجد،
لأن النبي صلى في هذا المكان وهذا متشدده وصف دقيق للمكان، والمكان ما يعرف لهم موجود الآن، مضى عليه مدة طويلة. نعم.
وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
ها؟ نعم اجتهاد 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 يرى أن هذا مشروع، يرى أنها تعبد، اجتهاد اجتهاد منه لكنه مخالف للصواب. والقاعدة عند أن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، له أجر على اجتهاده ولكن فاته أجر الصواب وحصل على أجر الاجتهاد. نعم نعم نعم. هذا كان ابن سالم اقتدى به، ومولاه نافع ابن عمر سالم يحدث عن أبيه ويفعل هذا. نعم. ولا كبار الصحابة ما عرف عنهم هذا، بل ينهون عن هذا، عمر كان ينهى عن هذا. نعم.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشا.
نعم. هرشا جبل على ملتقى الطريق، طريق المدينة من الشام والشام إلى الجحفة. نعم.
دون هرشا، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا، بينه وبين الطريق قريب من غلوة.
الغلوة غاية بلوغ السهم، وقيل قدر ثلثي ميل، هذا وصف، بينه وبين الطريق قدر بلوغ السهم وقدر ثلثي ميل. نعم.
وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن.
اجتهاد منه والصواب أنه لا يشرح هذا. نعم.
وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث وأن النبي صلى الله عليه وسلم،
عبد الله بن عمر يحدث من؟ يحدث ابنه سالم، يحدث ابنه سالم أو مولاه نافع. مولاه نافع. نعم نعم.
وأن عبد الله
ها سالم نعم سالم ابنه سالم كان يفعل هذا اقتداء بأبيه، وكذلك مولاه نافع. نعم نعم.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن،
ولهذا في الحديث الأول ذكر أن ابنه سالم قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، فسالم كان يقتدي بأبيه. نعم.
وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة،
وادي يسمى مر الظهران. نعم.
حين يهبط من الصفراوات ينزل في
جمع الصفراء ومكان بعد مر الظهران. نعم.
ينزل في بطن ذلك المسير يعني يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر.
وصف له كان ابن عمر ينزل في المسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه. نعم.
وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حتى أنه جاء عنه في بعض أنه حتى في غير الصلوات المكان الذي نزل فيه أبال فيه ينزل ويبول فيه أيضا، والصواب أن هذا غير مشروع. نعم.
وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة.
هذا مشروع، هذا مشروع نزول فيه كان النبي، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينزل بذي طوى قرب من مكة، وتسمى الآن الزاهر، حارة من حارات مكة، حي من أحياء مكة يسمى الزاهر الآن، هو ذو طوى، كان في الأول خارج مكة لكن اتسعت مكة وشملت دخل فيها الزاهر، كان في آبار كان النبي ينزل فيه إذا قدم مكة لحج أو عمرة ويبيت فيه ثم يغتسل ثم يدخل مكة ويطوف، هذا سنة إذا تيسر المسلم أنه يبيت قبل الدخول ثم يغتسل، وإن لم يغتسل فلا حرج لأن الآن الأسفار يعني ميسرة، ولأنه لا يمضي مدة، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في اليوم 25 ولا وصل إلا في اليوم 4 من ذي الحجة، 9 أيام 10 أيام يعني مضى مدة يحتاج إلى أن يغتسل ويتنظف، أما الإنسان يغتسل الآن يغتسل في بيته وبعد ساعة وساعتين يصل مكة، والسنة والمشروع من والحكمة في مشروعية الاغتسال للنظافة وإزالة الروائح. والمقصود أنه سنة إذا تيسر، وإلا لم يتيسر فلا حرج. النزول في قرب مكة والاغتسال هذا مشروع. نعم. لا لا، ليس هذا من الأماكن التي، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم النسك، قدم مكة، قدم مكة الحج ثم نزل به ذي طواء وهو كان يسمى الزاهر، وبات واغتسل ثم دخل مكة. نعم، هذا مقصود. نعم، نسك مستحب من المستحبات. لا لا، في الحج أو العمرة. نعم، في الحج أو العمرة النسك، يعني إذا أراد النسك. نعم، الزاهر سموا الزاهر الآن، الزاهري. نعم.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طواء ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة.
حين يقدم مكة، يقدم باب فرحة، بمعنى ورد البلد قدم يقدم، ويأتي باب نصر قدم يقدم إذا سبق القوم، ومن قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فرعون فأوردهم النار، إذا قد يسبقهم إلى النار أعوذ بالله. ويأتي بمعنى شرف وكرم قدم يقدم، بمعنى صار قديما. هناك حين يقدم البلد يعني قدم يقدم يعني ورد البلد. نعم.
حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة.
نعم نعم.
وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم أحسن الله،
فجعل المسجد الذي بني ظرف بمعنى ثم مكان، ثم ظرف مكان بمعنى هناك. نعم.
فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
هذا في الأول لما كانت، الآن أصبحت بيوت، الآن بيوت اتصلت، حتى الوادي اللي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البطحة كما سيأتي هي العزيزية الآن، البيوت صارت العزيزية واتصلت إلى ميناء. هذا كان يفعل ابن عمر لما كان الأمكنة خالية وكان الزاهر خالي. لا يتمكن الإنسان، لكن الحمد لله إذا اغتسل الإنسان ثم دخل مكة قريبا حصل المقصود. وهذه الأفعال كما سبق من عمر اجتهاد منه، كما سبق خالفه فيها كبار الصحابة ومنهم أبوه، فإن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يبتدرون إلى مكان يصلون فيه نهاهم، قال من عرض له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. وقطع عمر الشجرة في الحديبية لما خشي من الغلو المفضي إلى الشرك. أما الزاهر، نزول النبي في الزاهر في طوى، هذا مشروع إذا تيسر، نزول قبل مكة ثم الاغتسال ثم دخول مكة. نعم. شوف كلام الشارح، نعم، قالوا ومحصل ذلك بعد 3 أصفر 4 أن ابن عمر، نعم،
حديث عتبان صلى الله عليه،
نعم، الشرح ومحصل ذلك بعد الشرح بأربعة أسطر، ومحصل ذلك
أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن، وتشدد في الاتباع مشهور.
نعم.
ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبي،
ولهذا يقال اجتنب تشددات ابن عمر، تشدد ورخص ابن عباس، نعم، وشواذ ابن مسعود. نعم.
ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سبر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا.
هذا كلام عمر رضي الله عنه. نعم. نعم، يعني كان الشارح يؤيد ابن عمر في هذا ويجيب عن قول أبيه عمر رضي الله عنه. نعم.
لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر.
وعلى هذا يكون الشارح أيد ابن عمر في هذا الحافظ وأجاب عن قول عمر رضي الله عنه له الصلاة فليصلي. نعم.
وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين.
هكذا قال اقرأ التعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: والصواب ما تقدم.
هذا خطأ.
هذا خطأ. والصواب ما تقدم في حاشية 32500 وغير النبي
22. نعم.
22500.
نعم.
وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذا. والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك.
سد الذريعة.
صلى الله عليه. وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما، وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر، وليس في قصة عتبان ما يقال
لذلك. عمر عدم تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم.
لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في قد قصد أن يتأسى
عتبان قال يا رسول الله إنه ضعف بصري، إن انكرت بصري، وإن الوادي يسيل ويكون بيني وبين المسجد، فلا أستطيع إذا سأل الوادي أن أصلي معك، فلو صليت في مكان يا رسول الله أتخذه مصلى. فجاء النبي وصلى في مكان أراد يكون مكان خاص يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي فيه عتبان في الوقت الذي لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة. نعم.
لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك، بخلاف آثاره في الطرق ونحوها، فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع، كما دل عليه فعل عمر، وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك كما فعل أهل الكتاب، والله أعلم.
نعم. هذا هو الصواب. الصواب ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وكبار الصحابة خلاف لما رأاه ابن عمر. أما تأييد الشارح لابن عمر وقوله أن هذا حجة في التبرك في ثالث الصالحين فهذا لا وجه له، مرجوح. نعم. لا وجه له. الصواب أنه لا يتبرك في أثار الصالحين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب سترة. نعم. الإمام.
نعم. لأنه ضعف بصره ويسيل الوادي. نعم. قصد ليتأسى به وهذا هذا مقصود، ما هو مثل المكان الأماكن في الطرقات، هذا مقصود. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان ويصلي فيه ويكون هذا خاص به، هذا الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، لأن يعني مقصود يصلي فيها الفريضة في بيته في هذا المكان خاص. أما الطرقات فليست مثل ذلك. نعم. نعم. ها؟ إذا ترجمة الباب على عادة البخاري رحمه الله إذا كان فيها خلاف المسألة يترك الحكم ما يجزم فيها، وأحيانا يبت الحكم في المسألة. هنا قال باب الأماكن المساجد التي على طرق المدينة، هل يصلى فيها ويكون باب التعبد أو لا يصلى فيها، ترك الحكم حتى أن تستنبط الحكم من الآثار التي ذكر ومن فعل الصحابة. لا، ما يلزم من هذا النهر هذا. نعم.
باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن
هذا هذه من المواضع اللي جزم فيها ابن البخاري بالحكم لقوة الدليل ووضوحه. قال باب سترة الإمام سترة من خلفه، ولو كان ما جزم كان يقول باب هل تكون سترة الإمام سترة لمن خلفه ولا يجزم، لكن أحيانا يجزم في مثل هذا، يجزم بالحكم ويبت بالحكم إذا كان الدليل عنده واضح وقوي حتى ولو كان في خلاف يبت أحيانا في هذا، مثل ما بت في أن الجمعة تكون بعد الزوال، باب الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الزوال، كذلك أبو بكر وعمر بت فيها، وإن كان فيها خلاف الإمام أحمد وجماعة يرون أنها تصح صلاة الجمعة قبل الزوال وأن حكم صلاة العيد، لكن الجمهور على هذا، هو بت في هذه المسألة وجزم بأن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال، وهذا من المواضع، جزم بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم.
باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
نعم. والأتان الأنثى، حمار أتان يعني أنثى، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام يعني قد قارب الاحتلام، يقارب عمره 13 سنة أو 14 سنة، راكب على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى حجة الوداع، وجاء ودخل بين الصف وهو راكب على الحمار، مر شاب مراهق 13 سنة ودخل هو الحمار بين يدي الصف بين الصفوف. استدل به المؤلف رحمه الله على أن سترة الإمام ستر لمن خلفه، لأن الحمار يقطع الصلاة إذا مر بين المصلي وبين إيش وبين سترته، أو كان قريبا منه إذا لم يكن له سترة، فلو لم تكن سترة الإمام سترة الإمام لبطلت صلاة المأمومين، لكن لما كان المأمومون تابعين الإمام في السترة لم يضر مروره عليه، لم يضر مرور ابن عمر بالحمار بين يدي الصف، ولهذا قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، نزل وأرسلت الأتان ترتع، ترك الحمار يرعى ونزل ودخل معه الصف وصلي معه، فلم ينكر ذلك علي أحد، ما أنكر عليه أحد من الصحابة، ولا قالوا لماذا دخلت في الصف، فدل على أن سترة الإمام ستر من خلفه، ولذلك لم يؤثر مرور الحمار بين يدي بعض الصف. واستدل بهذا الحديث على أن السترة غير واجبة، قال أقبلت راكبا على حمار أتان، لأن ابن عباس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، قال ورسول الله يصلي بمنى إلى غير جدار، استدل به بعض العلماء على أن السترة غير واجبة، لأن ابن عباس أخبر أنه يصلي إلى غير جدار ولم يذكر سترة أخرى، وهذا هو الصواب، أن السترة مستحبة وليست واجبة كما ذهب إلى هذا جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن السترة واجبة، لكن الصواب أنها مستحبة، ولكن هذا الاستدلال غير صريح وغير واضح في هذا الحديث، لأن كونه يصلي إلى غير جدار لا ينفي أن يكون يصلي إلى سترة أخرى، ابن عباس يقول يصلي إلى غير جدار، يمكن يصلي إلى عنزة أو إلى حربة، كونه لا يصلي إلى غير جدار لا ينفي أن يكون يصلي إلى سترة أخرى، فهو غير واضح الدلالة، لكن الشافعي رحمه الله فهم من قول ابن عباس إلى غير جدار إلى غير سترة، وفهم ذلك البيهقي رحمه الله وبوب عليه في سننه باب من صلى إلى غير سترة، هكذا فهم الشافعي وفهم البيهقي وهو شافعي رحمه الله من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، يقول ابن عباس كان يصلي إلى غير جدار، والحافظ أيد هذا الشارح برواية البزار التي ذكرها بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يسره، وعليه فالاستدلال بالحديث على أن السترة غير واجبة صحيح. نعم. شوف كلام الشارح
قول باب سترة الإمام.
نعم.
أورد فيه ثلاث أحاديث، الثاني والثالث منها مطابقان ترجمة لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا،
وأما الأول نعم نعم بعده نعم
وأما الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر، لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة، وقد بوغ عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة، وقد تقدم في كتاب العلم الكلام على هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير، قول الشافعي إن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة، وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار، وقال بعض المتأخرين قوله إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عنه
عن مروره
بهم وعدم إنكاره لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا. وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه.
نعم، والصواب في هذه المسألة أن الستر ليست واجبة لكنها مستحبة، ويدل على ذلك حديث إذا صلى أحدكم بلا سترة فليدن منها، إذا صلى قولوا إذا صلى جعل الخير له، ولو كانت السترة واجبة لم يجعل الخير له. المقصود أن السترة مستحبة عند جمهور العلماء، بعض أهل العلم يرى أنها واجبة. نعم. ها؟ إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، قولوا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره جعل الخيار له، قال إذا صلى أحدكم. نعم
نعم.
هذا مثل ما ذكر، لا مثل ما سمعت كلام حافظ. نعم، لكن الشافعي فهم هذا وكذلك البيهقي وأيده في رواية البزار. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
ثم الله المكان، يعني من تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة في العيد، وهذا فيه مشروعية وضع السترة للمصلي وأنه يشرع ويستحب، تأكد في حقه يجعل سترة يصلي إليها أو يجب عند بعض العلماء، فالسترة إما واجبة أو مستحبة. والحربة هي ما ينصب، هي عصا في طرفها حديدة، والعنزة أصغر منها. العنزة هو الحربة، الحربة إذا كان عصا طويلة تكون حربة تسمى حربة، وإذا كان قصيرة تسمى عنزة. عصا في طرفها حديدة تركز، يركزها في الأرض ويصلي إليها. ولهذا بين عمر أن النبي كان إذا أخرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، في دليل على أنه عليه السلام لا يترك السترة في الغالب، ولهذا قال فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان فعل ذلك في السفر، في دليل على أن الإنسان إذا صلى إلى سترة ومر من ورائها أحد فلا يضره من ورائها، والسترة شيء منصوب أمامه أقله قدر ثلثي ذراع، تكون حربة قدر ثلثي ذراع مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل العودة التي في طرف الرحل يقارب ثلثي ذراع، يكون منصوب أمامه يصلي إليه، أو يصلي إلى جدار أو عمود أو دولاب، كل هذا يسمى سترة. أما طرف السجادة أيضا بعض الناس أن هذا سترة، لا، اختلف العلماء في ما إذا لم يجد سترة هل يضع خطا هلاليا خط هلالي في التراب، فهذا جاء في مسند الإمام أحمد أنه يضع خطا هلاليا، ويكون هذا إذا لم يجد شيئا منصوبا وضع خط هلالي ويكون هذا سترة. ومن العلماء من قال إنه يكون سترة، ومنهم قال إنه لا يكون سترة. أما طرف السجادة لا، ما يسمى سترة، لابد يكون شيء قائم. نعم، قائم يقارب ثلثي ذراع، عصا أو عمود أو شيء قائم. نعم نعم نعم، ولو كان في الفضاء سنة مستحبة السترة مطلقة، وإذا صلى إلى غير سترة فلا حرج. نعم، على الصحيح. نعم نعم، لا، الصواب أنه يصمد إليه. هذا ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أدب المشي إلى الصلاة، وقال أنه وذكر تبعا لابن القيم في هذا، وأنه يميل يجعله على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر لئلا تشبه بعباد الأصنام، لأنه ورد في حديث في هذا لكن حديث ضعيف. الصواب أنه يصمد إليه ولا حرج، يصمد إليه ولا يجعله عن حاجبه الأيمن ولا حاجبه الأيسر.
لأن الحديث هذا ضعيف. نعم نعم جاء في حديث أنه يضع خطا إلى عينه، الحديث في كلام لأهل العلم. نعم
حدثنا أبو الوريد قال حدثنا شعبة عن عون
في البلوغ المرأة. نعم
حدثنا أبو الوريد قال حدثنا شعبة
كما سمعت الكتاب الستر يكون شيء قائم يقارب ثلثي ذراع، شيء منتصب قائم، وكتاب ما هو شيء قائم إلا إذا وقف كان يقارب ثلثي ذراع. نعم
حدثنا أبو الوريد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار.
نعم وهذا بين يديه عنزة وفي الحديث الأول بين يديه حربة، الحربة هي والعنزة شيء واحد أصلا في طرفها حديدة لكن العنزة أصغر والحربة أطول. في الحديث الأول مناسبة للترجمة قوله يصلي إليها والناس وراءه، فيصلي إليها والناس وراءه، فسترة الناس سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم وكذلك في حديث أبي جحيفة هنا كان بين يديه عنزة يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يحتمل أن المراد جمع بين الظهرين، ويحتمل أن المراد صلى كل منهما ركعتين في وقتها، وهذا هو الأقرب لأن الغالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمعه نازل كما كان يفعل بمنى. نعم والشاهد أنه أن صلى وبين يديه عنزة سترة له، وإذا كان خلفه أحد يصلي فتكون سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولا يضره من مر من أمام السترة. نعم معروف كان يصلي في ميناء والصفوف خلفه، ما حد يجعل له سترة، هذا معروف، ما أقول هذا معروف ولا معنى ذلك كل واحد يجعل له سترة من المأمومين، هذا أمر واضح لو كان واقعا. نعم
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة.
نعم
حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم
نعم باب
قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
يعني هذه الترجمة معقودة للمسافة التي بين المصلي وبين السترة، ما مقدار المسافة التي بين المصلي وبين سترته؟ ذكر هنا في حديث سهل أنه كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، يعني أنه قريب، أن السترة قريب منها بمقدار ما تمر الشاة بينه وبين السترة، ففيه دليل على مشروعية القرب من السترة، يجعل بينه وبين الجدار إذا كان يصلي إلى جدار أو إلى عمود يجعل بينه بقدر ما تمر الشاة، وهذه المسافة يجعلها لئلا يصطدم بالجدار، حتى أنه ما يكون بينه مسافة بينه إلا بمقدار ما تمر الشاة، ولم يكن للمسجد محراب، كان المنبر والجدار كذا وصلمة وليس هناك محراب. نعم نعم لا الظهر يعني بينه وبين سجوده والسترة لئلا يصطدم بالجدار الذي أمامه، هذا هو الظاهر. نعم أما بينه وبين لو كان وهو واقف تمر الشاتين والثلاث والأربع.
باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا
اقرأ كلام الشارح هنا في آخر الكلام، قال ابن بطال في آخر
هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاة، وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب، وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة، وأكثره ثلاثة أذرع، وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود.
يعني في حال القيام يكون بينه وبين الستر ثلاثة أذرع، وفي حال الركوع والسجود يكون بينه وبينه قدم مرشات.
نعم. وقال ابن الصلاح رحمه الله: قدروا قدروا ممر الشات بثلاثة أذرع، قلت: ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
نعم. وهذا الحديث: إذا صلى أحدكم إلى سترة، هذا دليل على عدم وجوب السترة، لأنه قال إذا صلى أحدكم، لو كان واجبا لقال ليصلي أحدكم إلى سترة، يعني أمره يوجب عليه، فلما جعل الاختيار إليه قال إذا صلى أحدكم، يعني له الخيار، إن شاء صلى إلى سترة وإن شاء لم يصلي إلى سترة. قل إذا تفيد الاختيار، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. والصواب في هذا كما ذكر أنه يقرب منها حتى ما يكون بينه وبين القدم من مر الشات. وأما ثلاثة الأذرع فهذا النهاية، ثلاثة الأذرع هذا النهاية، إذا لم يكن بينه وبين سترة، إذا لم يضع سترة تكون المسافة التي يمنع منها المار مقدار ثلاثة أذرع، ما زاد على ثلاثة ما يعتبر مرة قريبة منه. والدليل على هذا ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي مقدار ثلاثة أذرع، أخذ العلماء من هذا أن هذه هي المسافة، هذه المسافة التي تكون بين المصلي وبين السترة. فإذا لم يكن له سترة ومر من أمامه من أكثر من ثلاثة أذرع لا حرج عليه، وأما دون ثلاثة أذرع فلا يمر. نعم.
نعم. وقال القرطبي: قدر بعض الناس بقدر شيء.
نعم.
قلت: هذا فيما يفصل عن محل سجوده لا عن محل قيامه، كما سئل عنه الإمام أحمد في المسألة.
نعم، يعني مقدار ممر الشات هذا. نعم. ها؟ نعم. ما سبق ان طرف السجادة ما هو سترة، السترة شيء قائم. نعم.
باب الصلاة الى الحربة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي اليها.
نعم. والحربة عصر في طرفها حديدة وهي اطول من العنزة، هذا في مشروعية الصلاة الى السترة، وان الحربة وهو العصا اللي في طرف الحديدة يركزها بالأرض، إذا كانت الأرض صلبة، إذا كان في طرفها حديدة يخرق الأرض بهذه الحديدة ويوقفها ويجعلها قائمة يصلي إليها، تكون سترة ولو كانت دقيقة. نعم. عصا. نعم.
حدثنا آدم
مثل رحمك الله عصا المكبر الصوت اللاقطة هذا يكون سترة، العصا هذا القائم إذا جعلها الإمام أمامه صار سترة. نعم.
باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها،
يعني أمامها، من ورائها يعني يمرون أمامها، والهاجرة وسط النهار، والعنزة عصا قصيرة في رأسها حديدة. الترجمة الأولى الصلاة إلى الحربة، والترجمة الثانية الصلاة إلى العنزة، والعنزة هي الحربة، وإنما غير بين الترجمتين على لفظ الحديثين، الحديث الأول فيه الحربة والحديث الثاني فيه العنزة. وقيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة، وعليه فالحربة أعم، إذا كانت قصيرة تسمى عنزة، وإذا كانت طويلة تسمى حربة، وهي عصا في طرفها حديدة. وفيه أن المصلي إذا صلى وأمامه سترة فلا يضره من مر من ورائها، ولهذا كان النبي يصلي وبين يدي عنزة، والمرأة والحمار يمرون من وراء السترة لا يضره. إنما هذا إذا كان لم يكن له سترة ومرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع فإنه يقطع الصلاة، إنها تبطل الصلاة على الصحيح في صح قول العلماء كما سيأتي لحديث أبي ذر عند مسلم، يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الركب، المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل عمود العود، العود الذي يكون فيه خلف الرحل ويقدر بثلث ذراع، يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، فإذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضر مرور المرأة والكلب. واختلف العلماء في هذا الحديث، هل معنى قوله يقطع الصلاة يعني تبطل الصلاة ويستعرفها، أو أن المراد قطع الثواب؟ ذهب الجمهور إلى أن المراد يقطع صلاة يعني يقطع الثواب، ينقص الثواب والصلاة الصحيحة لا تبطل ولو مر المرأة والحمار والكلب، واستدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. والقول الثاني أنها تبطل الصلاة ويستعنفها، وهذا هو الصواب، الصواب أنها تبطل الصلاة ويستعنفها إذا مرت المرأة بشرط أن تكون بالغ المرأة كما في الحديث تقيده بالحائض عن البالغ، والكلب أو الكلب بشرط أن يكون أسود، والحمار إذا مر قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع وليس له سترة، أما إذا مر بعيد أكثر من أذرع أو كان له سترة فلا يضر، الصواب أنه يستعنفها وتبطل الصلاة. سيأتي أيضا في الأحاديث الآتية إن شاء الله كلام على هذا. نعم سيأتي إذا ترجع باب السترة في مكة وغيرها سيأتي إن شاء الله.
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة